بها أن يفرم عنها، والمذكي والجارح كذلك يخبر بحال هذا الشيء، فهو معرف الواقع. ولهذا اختار الشيخ الإسلام في المسائل هذه كلها أن الواحد العدل يكفي، التعريف يكفي في التعريف أيضا على كلام المؤلف شاهدا. وش معنى التعريف؟ التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، التعريف بأن هذا فلان ابن فلان، وهو في الحقيقة تعريف بالمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به، ثلاثة: تعريف عند الحاكم بالمحكوم له وعليه وبه، كذا بندر؟ ايش؟ والمحكوم عليه، المحكوم له هو الذي يثبت له الحق، وعليه عليه الحق، وبه المدعى به كذا. فمثلا تخاصم رجلان في هذا الكتاب، المحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب، وعليه الذي لا يستحقه، وبه هذا الكتاب. كيف التعريف؟ التعريف أن يقول حكمنا ما أعرفكم، كيف أكتب تخاصم عندي فلان وفلان وفلان وأنا ما أعرفكم؟ يجب واحد يعرفهم، يقول هذا المدعي اسمه فلان بن فلان بن فلان، المدعى عليه اسمه فلان بن فلان بن فلان، المدعى يقول نعم هذا كتابنا، أعرف أن هذا هو المدعى به، وهذا هو الذي حصل عليه النزاع بينهما. فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف، له ثلاثة أطراف. إيش؟ وش له عليه؟ محكوم له وعليه وبه، كل هذه تحتاج إلى تعريف. فإذا عرفها واحد على رأي شيخ الإسلام كفى، وعلى المذهب وعلى ما شاء المؤلف لا بد من اثنين، وعلى المذهب ينبني على الشهادة. فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة شهور فلا بد من أربعة إلى آخر. طيب الرسالة أيضا لها عدة صور، منها ما سيأتي إن شاء الله في كتاب القاضي أن يرسل أحد القضاة كتابا إلى قاض آخر، لا بد فيها من عدلين يحملان الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه ويشهدان به. شوف كيف أنتم لا تتصورون الحال فيما سبق كالحال الآن. الآن يكفي في الرسالة أنه يكتب الكتاب ويسجله في البريد، نعم، ويضع عليها الرقعة الحمراء وينتهي. لكن فيما سبق ما في بريد، إذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاضي آخر كتب الكتاب ثم جاب اثنين يقرأ عليهم وشهدهم بما فيه، ثم يقول خذ روحوا إلى فلان. إذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان إلى القاضي، إليك أيها القاضي الثاني. لا بد فيها من عدلين، لا بد فيها من عدلين. فإن كانت طيب فيها أيضا صورة ثانية في الرسالة، الرسالة إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال الشهود فإنه لا بد فيه، إذا أرسل من يبحث عن حال الشهود لا بد فيه من عدلين. كيف يبحث عن حال الشهود؟ سبق لنا أن القاضي إذا جهل حال الشهود يسأل عنهما. فإذا بعث من يسأل عنهما لا بد أن يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا أيضا أنه يكفي واحد. فعندنا الآن الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والمثالة، كم هذه؟ خمسة أشياء. المذهب حكمها في تعدد، في التعدد حكم الشهادة، والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفي فيها رجلا، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد، لأن المقصود فيها البيان والتعريف فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى بالكتابة. وعلى القول بأن الشهادة لا بد من المشافة، يعني معناه أنه لو كتب أحد معروف الخط إلى القاضي في أن أزكي فلان بن فلان كفى عن شيخ الإسلام، وعلى المذهب لا يكفي لأن الشهادة لا بد فيها من المشافة. فيبقى المؤلف إلا قول عدلين، إلا قول عدلين. وشهرات قول عدلين إلا قول أو إلا قولا نافع ليش؟ ها؟ نائب فاعل ليقبل، ولا يقبل في كذا وكذا 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 إلا قول عدلين، فهي نائب فاعل، نائب فاعل. الاستثناء إذن مفرغ، مفرغ نعم صح. وقول عدلين، العدل في اللغة الاستقامة، ويطلق على المستقيم نفسه لأنه مصدر، والمصدر يصح أن ينعت به ويوصف به كما قال ابن مالك ونعتوا بمصدر كثيرا، فالتزموا الإفراد والتذكير، وكذلك يخبر به مفردا ولو عن جماعة. وأما المراد بالعدل هنا في الاستقامة في الاصطلاح فهو من استقام في دينه ومرؤته، هذا العدل، من استقام في دينه ومروءته. أما في دينه فأن يؤدي الفرائض وأن يجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر، ثلاثة. الأول يؤدي الفرائض، ثانيا يجتنب الكبائر، ثالثا يجتنب الإصرار على الصغائر. فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها لم يكن عدلا، وإن فعل صغيرة فقط ولم يصر فهو عدل، فإن أصر فليس بعدل، وإن ترك شيئا من الفرائض فليس بعدل. الفرائض المؤكدة اللازمة كبر الوالدين مثلا وصلة الأرحام والفرائض الخمس، صلوات إذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر فإنه ليس بعدل. وبناء على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق لحيته إيش؟ ليس بعدل، إذا شهد لا تقبل شهادته لأنه مصر على صغيرة. والذي يشرب الدخان ليس بعدل لأنه مصر على صغيرة. والذي يغتاب الناس ولو مرة واحدة ولم يتب ليس بعدل لأنه فعل كبيرة. نعم، إذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم فأظنك لا تكاد تجد إلا واحدا في المئة، ها؟ يعني عشرة في الألف، عشرة في الألف، الله على كل حال. المهم أنه نادر، نادر أن يوجد من يتصف بهذا العداء بالعدالة على هذا التفسير، لكن الذي يقلد المذهب لا بد أن يمشي على هذا، لا بد أن يمشي على هذا. لأنه طيب، من استقام في مروءته، الاستقامة في المروءة أن لا يفعل ما يخل بالمروءة، بالمروءة يعني بالشرف والعادات، فإن فعل ما يخل بذلك فليس بعدل ولو كان مستقيم الدين. ومثل له بالذي يأكل في السوق ويشرب في السوق ويمشي جاعلا مشتحه على 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 طرف يسحب مع طرف ومرتفع من طرف آخر. نعم. ويصلي صلي يعني ما يكون عليه غفرة ولا طقية. لكن طبعا في بلد هذا عرفهم. كل هؤلاء مخالفون للمروءة. ومنه أيضا أن ينجم الفصص في المجالس في مجالس ذوي الهيئات والمروءة. نعم. وكل هذا ما دمنا نقول إنه مخالفة العادات. يتغير ولا ما يتغير؟ ها؟ يتغير يتغير بحسب العادات. في زمن مضى لا يمكن أن تجد أحدا معه إبريق شاهي تجاهه بالسوق أبدا. والآن كثير يتقهون في السوق قهوة شاهي وقهوة مر، وربما يجبون أيضا فطور، ولا يعد هذا مخالف للمروءة. صح. كان في الزمن السابق ما يمكن تلقى أحد يصلي إطلاقا، حتى الصغار يشلوهم قضية ويلبسونها إياهم. الآن خف الأمر، خف الأمر، يعني الصغار اللي لهم مثل 20 سنة فأقل يمشي في السوق ويصلى ما على باله. من أول ما يمكن، حتى كان من أول لو أن الإنسان يترك لبس المشلح وهو كبير لعد ذلك لعده الناس مخالف للمروءة. ولكن الآن تغير الحال. على كل حال إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات فإنها سوف تتغير بتغير العادات، بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير ثابت إلى يوم القيامة. طيب، من العدل اصطلاحا؟ من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين تتضمن 3 أشياء: القيام بالفرائض، اجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر. قال المؤلف رحمه الله: ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. يجينا إن شاء الله في الشهادة. يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. الغائب إما أن يكون في البلد أو خارج البلد. والذي في البلد إما أن يكون مستترا مختفيا أو غير مستتر، يعني يخرج يروح يأتي مع الناس. فالأقسام 3: غائب في البلد غير مستتر، يعني غائب ما حاضر في مجلس الحكم لكنه غير مستتر. والثاني مستتر متخفي، يعني مثل ما يقول العامة عندنا متغب عن الناس. والثالث غائب عن البلد خارج البلد. يقول مالك: يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. المراد بالغائب هنا الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه مستتر مختفي ما يمكن الوصول إليه. ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. فإذا جاء رجل إلى القاضي وقال: أنا أدعي على فلان ابن فلان في 100 ريال مثلا، فطيب وين؟ كان في مكة. في مكة يحكم عليه. إذا جاء المدعي بشهود 2 يحكم عليه. أعرفتم؟ لأن الغيبة هنا بعيدة مسافة قصر، وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه الحق. فإن ادعى على هذا الغائب وقال: أنا أدعي عليه ب100 ريال، قالوا: طيب الشهود؟ قال: ما عندي شهود لكن حلفوا. وش يقول القاضي؟ يقول: أحضره وحلف. لكن لا، متى يحكم؟ إذا ثبت عليه الحق. طيب إذا كانت عينا، بأن قال أنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته، باع علي بيته. كان طيب جيب شهود، صار هذا الشهود حضر يحكم عليه ولا لا؟ ها؟ يحكم عليه، يعني الحق الآن ثبت، ادعى وأتى ببينة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي وأحضر البينة فيحكم عليه. عرفتم؟ طيب، هذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل. الدليل قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، حيث جاءت إليه تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف، فحكم عليه وهو غائب، حكم عليه وهو غائب. قالوا هذا دليل على أنه يحكم على الغائب. أما التعليل فلأن لو لم نحكم له لضاع حقه، لأن هذا غائب ما ندري هل يحصل أو لا يحصل أو يموت. وكذلك إذا كان في البلد لكنه مستتر متغبي عن الناس فإن استتاره أيضا يدل على أنه مفسد، فلهذا لا نضيع حق هذا الرجل الذي ثبت له الحق بل نحكم له به. عرفتم؟ هذا المذهب. وفي المسألة الخلاف الذي في المسألة يقول إنه لا يقضى عن الغائب، لا يقضى على الغائب. نعم. الدليل قالوا عندنا دليل من السنة ودليل من القرآن ودليل من السنة ودليل من النظر، فزادوا على الأولين بدليل القرآن، بدليل القرآن. أما القرآن فقالوا إن الظاهر من قصة داود عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لامه حيث حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر، وذلك في القصة التالية: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصما بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا في القسط في الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ثم قال المدعي: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. هذه سورة الدعوة. الحكم: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ولم يسمع حجة الخصم. ففي هذه القصة أن داود عليه الصلاة والسلام احتجب عن رعيته بعبادته الخاصة بدليل قوله إذ تسور المحراب، مع أن الله تعالى جعله خليفة يحكم بين الناس، والموظف لا يشتغل بما يشغله عن وظيفته، فإذا كان الله عز وجل قد كلفه أن يقوم بهذه المهمة فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه. ولهذا جاءوا وجدوا المحراب مكان صلاته وجدوه مغلقا فتسوروا لأنهم أصحاب حاجة. ثانيا أن داود عليه الصلاة والسلام حكم قبل أن يدلي الخصم بحجته التي يدافع بها عن نفسه، بمجرد ما قال لقد إن هذا آخر أو سنعجي لآخره قال لقد ظلمك، وهذا يدل على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماع حجة صاحبه. ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب إن هذا حاضر، فسماع حجته السهل بخلاف الغائب. لكن قد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقضي بين الخصمين حتى تسمع كلام الخصم الآخر. وهذا الحديث فيه مقال، لكن بعضهم حسنه. أما النظر فقالوا إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على الغائب لاحتمال أن يكون قد قضاه حقه. فإذا قال أنا أدي عليه بمئة ريال وأتى بالشهود، أليس من الجائز أن يكون الخصم المدعى عليه قد أوفى هذه المئة؟ جائز. فإذا كان جائزا فإنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، ما دام وجد الآن احتمال أن يكون قد قضاها فهذه البينة صادقة فيما شهدت به، لكن احتمال القضاء وارد. إذن نعم يبطل، يعني يبطل الحكم، بمعنى إذن يجب النظر أو الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده، والحقيقة أن القولين كل منهما له وجهة نظر. وعلى هذا فالذي أرى أنه يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة. قد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا لا يمكن أن يدعي ما ليس له، والمدعى عليه بخلاف ذلك رجل يمكن من رجل هارب من القضاء إلى بلد آخر أو مستتر لئلا يعلم به. فإذا كان يعلم، فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعي فليحكم بذلك. إذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحكم حتى ينظر حجة الخصم لاحتمال أنه قضاء. طيب، فإن قلت نحتاج إلى الجواب عن حديث من هند بنت عتبة، فالجواب عن ذلك سهل جدا، أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاها ولم يحكم لها، فهي فتوى والفتوى غير الحكم، ويدل على أن ذلك ليس بحكم. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة، ولو كان من باب الحكم لطالبها بالبينة، لأن البينة على المدعي، فلما لم يطلبها علم أنه أفتاها بمقتضى قولها فقط فتوى. ثانيا أن ذلك كان في مكة، وكان أبو سفيان حاضرا في مكة ولم يختفي، فالقضاء إذا فلو كان قضاء لأحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أجاب النووي رحمه الله، هو جواب صحيح، ما دام أبو سفيان حاضرا ولم يختفي فلو كان قضاء لقال أين أبو سفيان. ولا يقال لعل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بعلمه في قضية أبي سفيان، وأن أبا سفيان كان مشهورا في قومه بالبخل، لأننا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أقضي بنحو ما أسلم كما مر علينا. فحديث هند ليس فيه دليل على القضاء على الغائب. طيب، فيما إذا قلنا بجواز القضاء على الغائب سواء مطلق كما هو المذهب أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي، فإنه يجب أن نحتاط للمدعى عليه، كيف نحتاط؟ أن نقول للمدعى: احلف أنه ما قضاك، لماذا نحلفه؟ لاحتمال القضاء. نقول الشهود نعم شهدوا بأصل الحق، لكن في احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود، فاحتياطا لحق الغائب نقول احلف أنه لم يقضي. وفي العين إذا كان مدعى به عينا نحتاط أيضا ونقول المدعي نحن نحكم لك، لكن نريد منك كفيلا مليك أو رهنا محرزا، فنسلمك العين، نسلمك العين. إذا نطلب منه إيش؟ إما كفيلا مليئا وإما رهنا محرزا. كيف كفيل المليء؟ نقول لك واحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين ليست لك ها تسلمها أو تسلم بدلها، إذا لم تجد عطنا رهن من مالك، رهن يحرز يكفي لإيجاد بدل هذه العين المدعى بها ونسلمك العين. وفي هذا حماية لحق من لحق المدعى عليه، لاحتمال أن يكون هذا الحكم أو هذه الدعوة يعني قد انتهى مفعولها. طيب الخلاف الآن في قضاء الغائب، أولا في أصل المسألة إيش؟ قولان لأهل العلم، قول أنه لا يحكم حتى يحضر، وقول آخر أنه يحكم وإن لم يحضر. وعرفتم أدلة قول كل قول، أدلة كل قول، ورجحنا أنه يحكم عليه في القرائن، إذا دل في القرائن على صدق المدعي حكم على المدعي عليه. وفي هذا الحال لا بد أن نحتاط للمدعى عليه، فإن كان المدعى به دينا حلفناه أنه إيش؟ أنه لم يقض، وإن كان عينا قلنا له العين تبكى محبوسة ولا سلمك إياه إلا بكفيل مليء أو رهن محرز. نعم آدم نعم ها إيش إيش فما قلنا ننظر القرائن، إذا كان الغائب ثقة والمدعي الآن وسط مو ثقة ما نحكم، إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضا، ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدعي. والآن ذكرني آدم في المسألة التي بحثنا فيها البارحة من جهة استمرار الدرس اللي بعد الأذان، نعم، وأمر قضي بنهار الصحيح أنه ما أحتاج إلا إذا طالت مدة أو قيل إنه تغير، ولا الأصل بقاء الوحي. نعم أي نعم كله من هذا ومن هذا. أي نعم أي نعم لا ما يعارض، لأن الله عز وجل يقول إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. نعم هو مولود على الفطرة، لكن إذا كبر ربما يتغير. لا هو مولود على الفطرة التي التوحيد، لكن لازم من كونه على التوحيد أن لا يظلم نفسه. لا مو بالظاهر الحق، لأن الذين آمنوا قد يكون خلقتهم من حسنة، لا في أحسن تقويم في الخلق والخلق، لكن ثم ربنا سافرين حتى في الخلق أيضا والدين. وأنا يظهر لي إن الأصل في من جهل أن لا يقبل، لأن الله اشترط لو يعدل. نعم نعم يعني تدل على انه ما تسمع الدعوه حتى يحضر. إيه قد يتضرر المدعي بالانظار، وهذاك ايضا ربما يكون غائب ويتاخر حضوره. نعم نحن نضع القاعده انه ما يكتب عليه وهو غائب الا اذا كان
لا هو الصحيح كما قلت انه ما يجوز القضاء على الغائب الا اذا وجد القرائن تدل على صدق المدعي، هذا هو الاصل. يعني على الاطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف. ايش؟ نعم. لا واحد هذا ما اتفق عليه، لان هذا خبر يتعلق بالدين، مساله الرواه يدخل جرح الواحد لانه يعني خبر ديني، مهم مثل هذا خبر مالي. نعم. وقد تكون قد يكون المدعى به غير عين، يعني لو فرض ان المدعى به عين ربما نقول مثل ما قلت انها تحدث حتى ياتي بالجرح، لكن قد يكون المدعى به دين. عبد ما يجب رجل ملي، كيف يجب رجل ما ثبت عليه حتى يجب رجل ملي؟ نعم. أبدا ما تبطل إذا مضى ثلاثة أيام ما جاء خلاص يحكم للمدعي، فإننا لا نسلم إليه المال إلا قال في تلك الدرس الجديد، قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. بقي علينا أن نبحث هذه المسألة الخلافية والاستدلال في حديث هند بن عتبة يعني لو قال قائل كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث وعدم الدلالة فيه واضحة؟ فالجواب أن هذا ليس أن هذه المسألة ليست أول مسألة يكون الخلاف فيه يكون الدليل فيها واضحا ويحصل فيها الخلاف. ما أكثر المسائل التي فيها الخلاف والأدلة فيها واضحة، وما أكثر المسائل التي يستدل بها قائلوها بأدلة من الكتاب والسنة وليس فيها دليل، لأن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، فكما أن هذا غني وهذا فقير، وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا جميل وهذا قبيح، فكذلك في الفهم وإلا فإن الإنسان في أدنى تأمل يتبين له أن قضية قصة هند لا تدل على حكم الجواز، لا سيما أن الصورة التي وقعت فيها لا يحكم بها على الغائب من استدل بها، لأنهم لا يحكمون على الغائب إلا إذا إلا ببين، لأنه ما يمكن ثبوت الحق مع غيبة المدعي عليه إلا ببينة، لأن الإقرار متعذر ليس حاضر هو، فلا بد من البينة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها. نعم. يقول وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم. قوله إن ادعى يعني إنسان، إن ادعى يعني شخص على حاضر في البلد لكن غائب عن مجلس الحكم، مثل الرجل في أطراف البلد المدعى عليه غائب عن مجلس الحكم فادعى بأنه يطلبه ألف درهم، قال أن أطلب فلانا ألف درهم وفلان في طرف البلد، وأتى ببينة، أتى المدعي ببينة، فهنا لا نسمع الدعوة ولا نسمع البينة، ما نسمع الدعوة أصلا. يقول القاضي للمدعي اذهب لا أسمع دعواك، أحضر خصمك لأنظر في الدعوة. لماذا؟ لأن المدعي عليه الآن لا يصعب إحضاره، لا يصعب إحضاره بكل سهولة، هذا بليه يقول الله أنا وأنت الحاكم إلى الحاكم، أو يستعدي عليه الشرط أو ما أشبه ذلك. المهم
أن إحضار المدعى عليه في هذه الصورة صعب غير متعذر ولا متعثر. طيب، فلهذا لا تسمع الدعوة ولا البينة، لأن سماع الدعوة ليس فيه إلا إضاعة الوقت وشغل القاضي بما لا فائدة فيه. القاضي لو سمع الدعوة الآن وقال نعم أشوف إيش الدعوة، ماذا يستفيد؟ هل يمكن يقضى عليه؟ ها؟ ما يمكن يقضى عليه لأنه حاضر في البلد، إلا إذا كان مستترا مختفيا. إذا كان مستترا مختفيا يعني بأن ذهبنا إلى بيته ولم نجد، ذهبنا إلى مكان عمله ولم نجد، مثل ما يوجد الآن إذا تلف الإنسان صار يختفي، يذهب من بيت إلى بيت ولا يطلع برا، المهم أنه مستتر. وما عرف أنه غاب عن البلد لكنه مستتر، طلبناه في بيته يا فيصل، طلبناه في بيته فلم نجد، في عمل ما لم نجد، في مسجده ما وجدناه، مستتر. فالمستتر في حكم الغائب، في حكم الغائب. فتسمع الدعوة والبينة ويحكم عليه، لأن غيابه يدل على أن الدعوة عليه صحيحة وأنه تغيب لئلا يدركه الحق. وهذا يرد كثيرا فيما إذا كسدت الأسواق وضرت ببعض الناس، تجدهم لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس، يهربون من مكان إلى مكان. فمثل هؤلاء ما نقول والله لا غايبين إلا حاضرين، ما نحكم عليهم ولا نسمع الدعوة عليهم إلا بحضورهم، هذا فيه إضاعة الوقت. قال وإن وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة، وهذا واضح، كلام المؤلف واضح لما قلنا، لأن إحضاره ليس بصعب ولا متعذر. ثم قال المؤلف باب كتاب القاضي إلى القاضي. كتاب القاضي إلى القاضي لا يعني به المؤلف أن يكتب القاضي إلى القاضي ويقول كيف حالك وشلون الخصوم عندك عتمه كثيرة عتم عليك تعب، ما يريد هذا، يعني هذا ما هو كتاب قضائي، كتاب شخص إلى شخص ما له تعلق بالقضاء. لكن كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بالقضاء، فيما يتعلق بالقضاء. كتاب القاضي إلى القاضي له صورتان، الصورة الأولى أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يحكم به القاضي المقصود إليه. والصورة الثانية أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه، فيما حكم به لينفذه. فهاتان صورتان، الصورة الأولى فيما ثبت عنده، عند من؟ عند الكاتب، ليحكم به من؟ المكتوب إليه. والثانية فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه. وهذا في الغالب ما تدعو الحاجة إليه إلا إذا كانت العين المدعى بها عقارا وكانت في بلد المكتوب إليه مثلا، فإن القاضي قد يحتاج إلى ذلك، أو يكون أحد المدعيين في بلد القاضي المكتوب إليه فيثبت عند القاضي دعوى المدعي ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم، يحكم بذلك. طيب، ما فائدة شغل القاضي الكاتب بالكتابة؟ لماذا لا نقول حولهم إلى القاضي المكتوب إليه من الأصل قبل أن تثبت الحكم؟ نقول الفائدة أنه قد يكون القاضي المكتوب إليه أكثر عملا من الكاتب، ويكون هذا أكثر فراغا، فيطلب الشهود ويحرر الدعوة ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية
ويكتب عدالة الشهود وكل شيء لأجل تقدم إلى القاضي المكتوب إليه ما بقي عليها إلا الحكم. وهذا لا شك في مصلحة المكتوب إليه ظاهرة. وفيه أيضا راحة للخصوم، بدل ما يذهبون إلى القاضي المكتوب إليه وتبقى معاملتهم أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو قرنا أو قرنين، نعم تكون في يمكن ساعة أو ساعتين، وهذا أسهل للناس. ولا تتعجبوا إذا قلت قرن أو قرنين، فيه قضايا لها 50 سنة ومئة سنة الآن ما قلت فيها، نعم ما هي غريبة. إن أحيانا تأتي قضايا معقدة، ألم تعلموا أن بعض الصفوف تكون أكبر من الباب هذا؟ الباب هذا تكون أكبر منه، بل بعض الصفوف تكون جلد مجلدات، حتى أن القاضي يبدأ أسبوع يقراه ويقول قال لبعض القضاة إذا وصلت إلى آخره إلى الناس الأولى. نعم صحيح أن بعض يكون معقد ورثة من ورثة ثم بيعات، وهذا أكثر ما تكون في العقارات، أكثر ما تكون في العقارات. طيب على كل حال كتاب القاضي إلى القاضي في فائدة ولا لا؟ في فائدة، تسهيل الأمر على القاضي المكتوب إليه، وتسهيل الأمر على من؟ على الخصوم. نعم طيب، ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروط. يقول المؤلف رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القتل، في كل حق يعني لآدمي، في كل حق لآدمي حتى القذف وحتى إشارة خلاف. لكن ذكر بعض المتأخرين أن العلماء إذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، وإذا قالوا إن فالخلاف قوي، وإذا قال لو فالخلاف أقوى. نعم، وهذا اصطلاح أغلبي ما هو دائم. طيب حتى القذف، القذف هل هو حق لله أو لآدم؟ اختلف فيه العلماء، فقيل إنه حق للآدم وقيل إنه حق لله عز وجل. فمن قال إنه حق لآدم قال هو كسائر الحقوق، يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ومن قال حق لله قال لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ولكن المؤلف يقول إنه يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي لأن فيه شائبتين، شائبة حق الله وشائبة حق الآدمي، وهي في حق الآدمي أظهر، لأن الذي يتلطخ بالقذف وتساء سمعته من؟ الآدمي. إذا هو حق يسلم عرضه، فصار مضافا إلى حقوق الآدميين. طيب يقبل حتى القذف، مثال ذلك: تداعى فلان وفلان في عين ادعى أنه باعها عليه، ولك منكر، فأتى ذلك ببينة المدعي، فثبت عند القاضي، ثبت الدعوى وحررها وكتب الشهود، ثم دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه، دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه. يمكن هذا ولا لا؟ ها؟ عجيب، يمكن، لأن هذا حق إيش؟ حق آدمي، لأن هذا حق آدمي، فيقبل. إذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيها والخصمان بين يديه، ثم حكم بما تقتضي الحال كذا. طيب تداعي عينا وأتى المدعي ببينة أنها
حكم القاضي بأن العين للمدعي بمقتضى إيش؟ بمقتضى البينة، ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعى عليه بتسليمها للمدعي. العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه، فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا، وأن البينة قامت للمدعي بما ادعى به، وحكمت بأن العين للمدعي، فنفذ حكمي هذا. إذا رفض القاضي وش يعمل؟ ينفذ ولا ينظر في القضية؟ ينفذ، وليس له الحق أن ينظر في القضية أبدا، يمشيها على طول. وعلى ذمة من؟ القاضي الأول. القاضي الأول. طيب، في القذف ادعى زيد على عمرو بأنه قذفه، فطلب القاضي من المدعي البينة، فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه، ولكنه كره أن يحكم عليه. كره أن يحكم عليه ليش؟ فلأنه ابن عمي، لأن المدعي عليه ابن عمي، ولو أحكم عليه صار بينه وبينه قطيعة رحم. فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا، فاحكم. تصل إلى القاضي المنصوب إليه، ينظر فيها، ثم إذا اقتضى نظر أن يحكم حكم. نعم. طيب، صورة ثانية فيما حكم بينفذ القاضي المنصوب إليه، حكم الرجل بالقضية، ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه 80 جلدة حد القذف، لكن لا يحب أن ينفذه هو، أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكوم عليه، فكتب به إلى القاضي الثاني وقد ثبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفذ. القاضي ينفذه. ويشبه هذه القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراء أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يكون في حقوق من؟ في حقوق الآدميين، سواء كانت الحقوق في أعيان أو في منافع أو في قذف. طيب، يقول: لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. هذا ما فيها كتاب القاضي القاضي. لو ثبت عند القاضي ما يكتب به القاضي الثاني. ليش؟ قال: لأن في هذا نشرا للفواحش، بدل ما كانت القضية لا يعلمها إلا فلان القاضي الكاتب، صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته، ويكون في هذا نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة. حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عز وجل، كحد الزنا، شرب الخمر، وما أشبه ذلك. وراه كلام المؤلف إن أن التعذيرات يقبل فيها كتاب القاضي القاضي، والحقيقة أن الذي يوجب التعذير فيه أيضا إشاعة. القذف بغير الزنا يوجب التعذير، ترك صلاة الجماعة يوجب التعذير، وما أشبه ذلك. وإذا نشرناها بين الناس انتشرت. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالك، أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوق الله، حتى في حد الزنا، شرب الخمر، والسرقة، وترك الصلاة، وغير ذلك، حتى فيما يجب التعذير. وأجاب عن قولهم إن الحدود ينبغي فيها الستر، أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه، وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر نعم لجريمته، فيها نشر لجريمته. والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين، بل بالعكس، والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين. قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي وثبت عليه شرب الخمر، ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجلد، أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ، يرفع الأمر إلى قاض أقوى منه، أقوى منه مركزا وسلطة. فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي، كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، يقول مالك رحمه الله: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ذكرنا في أول الكلام أن كتاب القاضي للقاضي له صورتان: الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، والثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه. طيب، يشترط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، يشترط أن يكون بينهما مسافة قصر، أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه أن يكون بينهما مسافة قصر، فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر. طيب، فيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة قصر، ولو كان في بلد واحد، ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى والثاني في المحكمة المستعجلة مثلا. أعرفتم الآن؟ صار بين الصورتين فرق. إيش الفرق؟ طيب، الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يقبل إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهما مسافة قصر. عرفتم؟ إذا كتب فيما حكم به لينفذ القاضي المكتوب إليه فإن ذلك ليس بشرط، يقبل ولو كان في بلد واحد. نلخص الموضوع: يقبل الكتاب، لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله، سواء فيما ثبت به، فيما ثبت عند الحكم به، أو فيما حكم به لينفذه، كذا ولا لا؟ طيب، يقبل في حقوق الآدميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفذه، صح؟ طيب، يشترط فيما إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط أن لا يكون في بلد واحد، يعني أن يكون بينهما مسافة قصر. هذا والله واضح ولا واضح؟ طيب، رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم، فكتب بالثبوت إلى قاض آخر في طرف البلد لا يصح، لا يصح ولا يقبل، لا يصح ولا يقبل. لماذا؟ قال لإمكان الخصمين أن يذهب إلى القاضي المكتوب إليه. ليش يكون يتداول عند هذا؟ نعم، بإمكانهما يذهبان إلى القاضي المكتوب إليه ويتحكمان عنده. طيب، كتب فيما ثبت عند الحكم به إلى قاضي في الرياض وهو في عنيزة، يقبل؟ لماذا؟ لأن بينهما مسافة قصر، وذهاب الحكماء المتخاصمين إلى ذاك قد يكون في مشقة، يمكن في تعطل في التعطيل. فإذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفذه، أجابوا عن ذلك، قالوا لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي، وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد، والقضية الآن منتهية لم يبق إلا التنفيذ، فلا فرق بين القريب والبعيد. حركنا المذهب الآن تماما. طيب، صار المذهب إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا بد أن يكون بينهم مسافة قصر. التعليل لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبا، لإمكان الخصمين إيش؟ أن يتحاكم عنده، يتحاكم عنده. أما إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه فهذا جائز وإن كان في بلد واحد. أعرفتم؟ طيب، لماذا؟ قالوا لأن حكم الحاكم، القاضي حكم الآن انتهى، حكم الحاكم يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد، على القريب وعلى البعيد. هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ. وقال الشيخ، خرج الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في بلد واحد، وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه وعلى إيش؟ وعلى خصمين، كما ذكرنا لكم قليلا، وعلى خصمين. ثم فيه أيضا دفع إحراج بالنسبة للقاضي إيش؟ الكاتب، القاضي الكاتب، لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك، يتحرج فيكتب القضية ويدفعها إلى قاض آخر يحكم بها. فكيف نقول إنه لا يصح ذلك إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟ والصحيح ما خرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة وإن كان في بلد واحد مطلقا، جائزة مطلقا. نعم، هذا هو القول الصحيح. أنتم الآن يبدو لي أنكم ما تصورتم المثل جيدا، ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله. نعم، وتعرفون الحاجة إلى هذه المسائل، تعرفونها مهمة جدا، ويتسمى في عرف المتأخرين يسمونه استخلاف. استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه، كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقه الحدث أو مطلقا على القول الراجح. نعم، المهم فإن الآن كتب القاضي القاضي له صورتان تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدود الله، ويكتب فيهما في حقوق الآدميين، وتختلفان في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون إيش في بلد واحد، بل لابد أن يكون بينهما مسافة قصر. والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك. والفرق ما 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 سمعتم أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي، وهو واجب، أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه سواء كان قريبا أم بعيدا. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يخالف في المسألتين، ويقول تجوز الكتابة في الحدود وفي حدود الله، وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقا. يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني أن الكتابة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. كتابة القاضي للقاضي قد تكون عامة، فيكتب من فلان لفلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين، هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. أو يكتب من فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، وهذه إلى قاضي، إلى قاضي خاص، قاضي معين، إلى قاضي معين. والتعيين قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف، فإذا قال للقاضي في المحكمة الفلانية فإن القاضي الذي فيها ينفذ الحكم أو يحكم كما في الصورتين. وقد يكون معين بشخص فيقول إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية. فإذا قدر أن في المحكمة المنصوب إليها عدة قضاة وقد قال القاضي فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية فإنه يختص به. أما إذا قال إلى القاضي في المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاة فإن أي قاضي منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به. يقول ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. ونظير هذا في الحديث الإجازة، الإجازة إجازة الرواية عن الشخص تكون عامة وتكون خاصة. فالعامة أن نقول أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عنه، هذه عامة. والخاصة أن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي. فالمهم أن هذا عام، أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكام ولدى الرواة، أي أنه قد يكون شيء عاما وقد يكون خاصا. طيب إذا وصله، إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه، يجب عليه أن ينفذه، لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز أن يتخلف عنها. ولأنه لو جاز أن يرفض فتعطلت أحكام الناس وصار هذا يكتب وهذا يرفض. ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة، فقالوا إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض، ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه. فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لازمه العمل به. نعم لو فرض أن القاضي المطلوب إليه عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها. نعم. يقول ولا يقبل، يعني ما لا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ثم يدفعه إليهما. نعم. يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لابد من اعتبار هذه الأمور. أولا أن يشهد عليه شاهدين، يأتي برجلين ويقرأه عليهما حتى يضبط معناه، فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما الاستفسار فيقولان للقاضي وش معنى هذه الكلمة. فإذا ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان فيشهد بذلك ثم يدفعه إليه ويقول اذهب به. والأولى أن لا يدفعه إلا مختوما لأنه أولى وأسلم من التغيير. فإذا ختمه يعني غلفه وحط على الختم صار هذا أسلم من التغيير، إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه، فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما. ليس إن بعث به واحدا فقط فإنه لا صح إلا على قول سبق أن ذكرناه، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي إرسال واحد. كذلك لو أعطاهما إياه مختوما، أعطاه إياهما مختوما ما قرأ عليهما، فضرق الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب إلى فلان بن فلان، فإنه لا يصح على المذهب ولا يقبل حتى يقرأه عليهما، لأنهما بمنزلة الشاهدين، والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوما، بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى لأجل أن لا يطلع على ما فيه، فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس، يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا، يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم. هكذا بعض الناس إذا جلس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة، علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يطلع على أسرار القضاة وعلى أسرار الأمراء وعلى أسرار الوزراء، ما شاء الله عليه. نعم، لكن هو موثوق ولا غير موثوق؟ هذا غير موثوق. المهم أنه لو قيل بأن الأولى أن لا يقرأ عليهم الكتاب فكان ذلك أولى. ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر، أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلا رسميا بعدد وتاريخ، وهذا من أحسن ما يكون. بل فيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا، يكتب القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء، نعم، وكلم صاحبه اللي بجهة دولي في أمريكا مثلا، يكلم صاحبه يقول ترى عندي لك خط شغل الماكينة وشغله، ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه، الكتاب هذا ما ينسحب ويطير بالهواء، أولا هو يطير الأوراق هذه تطير ولا ما تطير الأوراق، أوراق مكان لكن تتحول كما هي بالضبط. لا لابد. ثم يجد هناك الكتابة. أنا أذكر ما أدري وش اسمه، هو يرجع ما علينا منه. المهم إننا مرة كنا في مكان واحتاجوا إلى معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللي احنا فيه، في خلال يمكن 10 دقائق فتشوا عنها هناك لم جد علقوا. إذا كتاب القاضي بهذه الطريقة أضبط ولا لا؟ أضبط وأسلم، أسلم من الضياع وأسلم من التأثير والتبديل وأسرع. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، الآن أصبحت الأمور لله الحمد في سهولة في كل شيء، لكن كلام الفقهاء رحمهم الله إنما قالوا هذه الأمور وهذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه، ولكل زمان رجال ودولة. نعم. ثم قال المؤلف: باب القسمة. القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، فالواحد يمكن يجعل كم؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم إذا جعلت الشيء أقساما فهذا هو القسمة، هذا هو القسمة. وأما ونعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف، ولكن هنا سؤال: لماذا جعل المؤلف باب القسمة هنا؟ أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشركين ما بينهما؟ نعم. أو أن يجعل في باب الأضحية لأنه قد يشترك اثنان في بقرة أو في بعير ويحتاجان إلى القسم، أو في باب الميراث في باب الفرائض أو ما أشبه ذلك. الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب، يكون مثلا في الأضحية، ويكون في الفرائض، ويكون في الوصايا، ويكون في الأوقاف، ويكون في الشركات، له مناسبات في كثير من أبواب الفقه. نعم. لكن ذكروه هنا لأن القسمة تحتاج إلى قاسم، القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب. هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشريكين فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان، وقد سبق لنا في كتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم اثنان رجل يصح بينهما القضاء، بينهما رجل يصح القضاء، فإنه ينفذ الحكم. وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي يقسمه هو الذي ينصبه، فتكون المسألة لها علاقة بالقضاء. ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله، غالب الفقهاء جعلوا باب القسمة في هذا المكان، أي في طي كتاب القضاء، لأن مناسبته فيه ظاهرة، وليست بقية وليست الأبواب التي لها مسافة من القسمة ليس بعضها أولى من بعض، فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. إذن المناسبة أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين، كالقضاء بين الخصمين، لأنه فصل بينهما وميز حق كل واحد من الآخر. ثم إن كانت بقاسم منصوب من قبل الماء فهي كالرجل يحكمه الخصمان، وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء. طيب، القسمة يقول المؤلف إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسمة تراض، قسمة تراض، وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذا قسم التراض، القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذه قسمة تراض. وقسمة إجبار القسمة التي لا يشترط فيها التراضي، فمن امتنع من الشركاء علم، من امتنع من الشركاء أجبر. بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، هذا الضابط لما قسمته قسمة التراضي، كل مشترك بين الشخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض، فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم. عرفتم هذه؟ ما نوع هذه القسمة؟ قسمة إيش؟ قسمة التراضي. رابطها أن يكون المشترك لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فهذه لا بد من رضا الشركاء كلهم. لماذا؟ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه وهو عاقل بالغ رشيد. ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من التراضي، فهي إن احتاجت إلى رد عوض فهي كالبيع، لأن يعني فيها عوض ومعوض، والبيع لا بد فيه من الرضا. وإن كان فيها ضرر فلا يضر أحد إلا برضاه، وبشرط أن يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا. طيب، إذا قال قائل ما هو الضرر؟ بضرر، هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة، فقال بعضهم الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، وأن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، هذا هو الضرر. وقال بعضهم بل الضرر هو نقص القيمة بقسمة، هو نقص القيمة بقسمة. واضح؟ طيب، مثال ذلك، هذه أرض مشتركة بين شخصين، لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس، إذا قسمناها لم تنقص القيمة، هي قيمتها 6,000 حتى لو قسمت فقيمتها 6,000، لكن إذا قسمناها أسداسا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه، لأن السدس عبارة عن 4 أمتار. كم هي من متر؟ 24 متر. إذا قسمناها أسداسا صار السدس 4 أمتار. 4 أمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ وش ينتفع؟ حطوا غرفة، وش الغرفة؟ للمنام، للأكل، للشرب، نعم هنا اللي ما ينتفع به. نقول هذه قسمة إجبار ولا تراضي؟ قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو ألا ينتفع أحد بنصيبه إذا قسم، وقسمة إجبار عند من يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة، وهذه لم تنقص قيمتها 6,000 حتى هذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي 1,000، لو بيع هذا قسم السدس يساوي 1,000، ولو بيعت جميعا تساوي 6,000، فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة. عرفتم الفرق بين القولين الآن ولا لا؟ معروف للجميع. ما هو الضرر في كلام المؤلف؟ نقول الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، سواء اختلفت القيمة أو ما اختلفت. والقول الثاني أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة. فعلى هذا لو فرض أن هذه الأرض 600 متر، صاحب السدس إذا قسم له نصيبه كم يجيه؟ 100 متر. يمكن أن ينتفع بها ولا لا؟ نعم يمكن أن ينتفع بها، لكن القيمة تنقص، لما كانت 600 صارت تساوي 60,000، ولما قسمت صار هذا السدس لا يساوي إلا 5,000. النقص كم؟ النصف، هي 5، النصف ما هو هين. طيب، على الرأي الذي يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه بعد القسمة، تكون القسمة هنا إجبار، تكون القسمة إجبارا لأنه ينتفع بنصيبه. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، نقول القسمة هنا من باب قسمة التراضي. إن رضي صاحب السدس يخرج له 100 متر فإن نقسم له، إن لم يرضى فلا قسمة، إلا النظر فلا قسم. طيب، إذا كان السدس 100 نصف ولا تنقص القيمة بذلك، ما تقولون؟ فهي قسمة إجبار على القولين جميعا، قسمة إجبار على القولين جميعا، واضح يا جماعة؟ طيب، أيهما المذهب؟ المذهب أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة، ولا يلتفتون إلى الانتفاع وغير الانتفاع، يقولون الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة. طيب، إذا قال قائل كيف تجبرونه على القسمة في الحال التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض، ليش تجبرونه؟ لكن أنا أحب إلي أن أبقى على شراكة. نقول لكن الثاني يقول أنا ما أبيك، أنا ما أريدك ولا أبي قربك ولا أشوفك ولا أشوف، شو أنت هنا أصلا في مكان واحد؟ ماذا نقول؟ نعم، نقول للثاني هذا أمر يحصل بالبقاء على الشركة ضرر بينكم، المسلم ينبغي أن يكون أخا المسلم، وأنتما في بقائكما على هذه الحال لن تزداد إلا عداوة وبغضاء، والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، فانفصال بعضكما عن بعض أقوى لدينكما وأسلم لعرضكما. فهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. ثم إنك أنت يا صاحب السدس لم تتضرر لا بالقيمة إن قلنا بالقيمة، ولا بالانتفاع إن قلنا المدار على الانتفاع. طيب، رد العوض، فرضنا أن هذه أرضا، أن هذه أرض بين شريكين، لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة إلا برد عوض، يعني فيها مثلا فيها جبال، فيها أودية، فيها أشجار، ما يمكن نعدلها أبدا بالسهام، إن قسمناها نصفين صارت الأرض هذه أحسن منها، إن قسمناها ثلثين قلنا نعطي أرضية ثلثين، ما تعدلت أيضا، ما تتعدل إلا إذا جعلنا على الناقص، إذا جعلنا للناقص عوضا عن الكامل. هذه أيضا قسمتها قسمة إيش؟ تراضي، إذا رضي الطرفان وإلا فلا، وإلا تبقى وتباع جميع. لماذا هي قسمة تراضي؟ لأن فيها عوض، ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا إلى على الناقص دراهم، وصاحب الناقص يقول أنا ما نمثل من دراهم، نعم، وكذلك صاحب الكامل يقول أنا ما بيحط على زيد دراهم. فالمهم أن هذه القسمة نقول هي قسمة تراضي، لأن فيها عوضا ومعوضا، فهي شبيهة بالبيع، ولا يجوز البيع إلا بتراضي. شوف الأمثلة، نفس الأمثلة اللي قال المؤلف، كالدور الصغار يمكن تنقسم بلا ضرر، هذه ما تنقسم بلا ضرر، لا تنقسم إلا إذا كان هذا بيت فيه حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ، والشركان اثنان، غرفة النوم عرض مترين، نعم، طول مترين ونصف، يا رصد السريرين قل لا. طيب، المطبخ وش نقول؟ متر. طيب، يا رصد الغاز والمركب والبجور والصحن. طيب، غرفة الطعام مترين في مترين. طيب، هذه دار صغيرة، يمكن قسمه ولا ما يمكن؟ ما يمكن قسمه أبدا، وأنتم لا تتعجبوا من هذا. أنا أذكر لكم فيه في الخيرة هذه اللي عندنا في بنوك فيما سبق، إذا دخل الإنسان في قبة على طول فيها الجمل ورحله معلفة فوق سطح هذا الحجرة لمجلس الرجال، ومقطوع عليها خياش في الجانب الآخر المرأة وأوان البيت. المرأة أيضا تعلف للبعير، تعلمون التعليف؟ نعم، يجيبون عرفج ويحطون عليها قط تطويه عليه وتنزل مع فرج على البعير ويأكل. هذا المكان للرجل وأهله وضيفه وبعيره. نعم، فلا تتعجبوا إذا قلنا دور الصغير مثل ما قدمنا لكم بالأمثال. نعم، هذا يقول والحمام أيضا لا يمكن قصده. حمام بين دارين مشترك، أنا بيتي جنوبا وبيتك شمالا، وبين الحمام مشترك بيننا، يمكن قسمه ولا ما يمكن؟ طبعا غالب أن الحمام صغير ما يمكن قسمه. طيب كذلك أيضا الطاحون ما عندنا أظن أحد يعرف الطاحون. طاحون أي هذا صغير ولا كبير؟ صغير ما يمكن قسمه. ثم إذا كان الجهاز اللي فيه الطحن أيضا موجودا لا يمكن أن يقسم. الطحن محل الطحن، لا محله الرحى والمحل. لكن المؤلف يقول الحمام الطاحون الصغيرين، يعني إذا فيه طاحون وحمام كبير يمكن قسمه. طيب يقول والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، يعني ما تتعدل إلا بعوض. وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض تارة يكون بالأجزاء وتارة يكون بالقيمة، تارة يكون بالأجزاء وتارة بالقيمة. كيف بالأجزاء وبالقيمة؟ أحيانا يكون بالأجزاء بأن نضيف جزءا من الأرض على الأرض الأخرى لتتساوى، هذا بالقيمة لا بالقيمة. التعديل بالأجزاء أن يكون كل واحد منهم له جزء معين منها ويمكن قسمها على حسب الأجزاء فتتعدل بالأجزاء. الأرض التي تتعدل بالقيمة بأن يقال مثلا جانب الأرض هذا طيب وجانب الأرض هذا ردي، لو عدلناها بالأجزاء هنا أنصاف وهي الأنصاف بيننا، لو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن ما يمكن نعدلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئا من الماء. نقول هذه الأرض قسمتها قسمة تراضي ولا إجبار؟ تراضي، لأن ما تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة. التعديل بالقيمة قالوا بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء أزيد من السهم الثاني. المساحة مثلا 600 متر والأرض بيننا نصفين، لو عدلناها بالأجزاء كان 300 ما تتعدل، لأن بعضها طيب بعضها غير طيب، بعضها في بئر وبعضها ما في بئر، نعدلها بالقيمة. القيمة قالوا الأرض الطيبة نخليها ثلث والرديئة ثلثين، اللي فيها البئر نخليها ثلث واللي ما فيها البئر نخليها ثلثين. هذه نسميها معدلة بالقيمة لأن قيمة الثلثين